الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العمدة في باب الأذان وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال. قد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا محمول على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فللحديث حكم الرفع. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. فيه الأمر بتشفيع الأذان، وهذا مما لا نزاع فيه، فالأذان شفع، وإلى هذا صار عامة علماء الإسلام. وإنما الذي حصل فيه النزاع هو كيفية تشفيع الأذان، فجمهور العلماء ذهبوا إلى تربيع التكبير في أوله، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تثنية التكبير في أوله كما سبق بيانه في الدرس الماضي. وقد جاء ذلك، أعني التثنية، في بعض الأحاديث كحديث عبد الله بن زيد، ولا يثبت ذلك في حديثه، وجاء في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم. وعرفنا أن المعروف من أذان أبي محذورة هو التربيع لا التثنية، وهكذا جاء في بعض نسخ مسلم عن التربيع، وهكذا جاء في خارج الصحيح. فالمعروف في أذان أبي محذورة هو تربيع التكبير. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا مما يدل على أن الإقامة وتر، لكن هذا الوتر لا يشمل لا يشمل جميع كلمات الإقامة، فالإقامة المعروفة عن بلال رضي الله عنه فيها تثنية التكبير في أوله وفي آخره، وتثنية الإقامة أعني قول المقيم إقامة الصلاة فإنها تثنى. هذه إقامة بلال رضي الله عنه، وقد أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تثنية التكبير في أوله وفي آخره وإفراد الإقامة، يعني يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة مع تثنية التكبير في أوله وفي آخره، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث الصحيحين بلفظ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، جاء بهذا الاستثناء في الصحيحين إلا الإقامة، أي إلا قول المقيم قد قامت الصلاة، فإن هذه الكلمة لا تفرد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تثنية الإقامة وهي إقامة أبي محذورة، وهو مذهب أبي حنيفة، يذهب إلى تثنية الإقامة، فإقامة أبي محذورة على ما سبق بيانه في الدرس الماضي كأذان بلال مع زيادة قامت الصلاة قامت الصلاة. وتثنية الإقامة مشروع وإيثار الإقامة مشروع، فإيثار الإقامة مشروع لهذا الحديث وهي إقامة بلال، وتثنية الإقامة أيضا مما يشرع وهي إقامة أبي محذورة، وقد تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، والقبة خيمة مستديرة، قال من أدم أي من جلد، والأدم هو الجلد المدلول. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل أي بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ناضح، والنضح بمعنى الرش، ونائل بمعنى آخر، والمعنى أن هنالك من الناس من أخذ شيئا يسيرا مما يتساقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فاقتصر به على نفسه وهو النائل، وهناك من أخذ شيئا فاضلا فهو الناضح، فالناضح هو الذي أخذ لنفسه ونضحه ورش لغيره، وهذا يدل على أن ما معه من فضل الوضوء كان مما يكفيه ويفضل عن حاجته، فلهذا نضح لغيره، وأما النائل فهو الذي أخذ مقدار حاجته من فضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ينضح لغيره، فمن ناضح ونائل. وفيه التبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة شرعية دلت عليه الأدلة، وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من إلحاق سائر الصالحين بالنبي عليه الصلاة والسلام فغير سديد، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا ذلك في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا في علي، وما فعل التابعون ذلك بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالتبرك بالآثار مخصوص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الماء المستعمل طاهر، قال فمن ناضح ونائل، وهم إنما أخذوا المتساقط من آثار وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يعد ماء مستعملا. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، والحلة عبارة عن رداء وإزار، وفي جواز لبس الأحمر. وجاءت أحاديث النهي عن ذلك إلا أنها لا تثبت، وأصح ما ورد في ذلك هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المعصفر، وهو من أسبغة الكفار. والمعصفر ينتج، والعصفر ينتج لونا أحمرا كما ذكر ذلك أهل العلم. فالمنهي عنه هو الثوب المعصفر المسبوق بالعصفر، وما سوى ذلك من الأحمر فالأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت، ولا أعلم حديثا ثابتا في ذلك. وقد جاءت الأدلة على مشروعية ذلك كما في هذا الحديث وفي حديث البراء في الصحيحين وغير ذلك من أدلة الباب. قال وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، في أن الساق ليست من العورة. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي استحباب التفات المؤذن في الحيعلتين. وهل المراد بذلك أنه يلتفت أربعا أم مرتين؟ مما تنازع فيه العلماء، فهناك من ذهب إلى أنه يلتفت أربعا، فيلتفت يمنة ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يسرة ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يمنة ويقول حي على الفلاح، ثم يلتفت يسرة فيقول حي على الفلاح، أربع التفاتات. من أهل العلم من يرى أنه يلتفت مرتين، وهذا هو الأصل. وما زاد على ذلك فيحتاج إلى دليل، فإن الحيث فيه فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا، ها هنا وها هنا، ثم قال يمينا وشمالا. فالأصل أنه التفت يمينا وشمالا، وتكرار ذلك يحتاج إلى دليل صريح، فإن في هذا الحديث قال فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا، ثم قال يمينا وشمالا. فالأصل أنه التفت يمينا، أنه التفت مرة يمينا ومرة شمالا، فهاتان الالتفاتتان داخلة في الحديث بيقين، وما زاد على ذلك فمشكوك فيه، ما زاد على ذلك فمشكوك فيه. فيقتصر على ذلك على التفات في اليمين فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح. قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فظاهر ذلك أنه يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ويقول شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا هو الظاهر من الحديث. وزيادة على ذلك يحتاج إلى شيء ظاهر، قال ثم ركزت له عنزة وهي رمح صغير، فتقدم وصلى الظهر ركعتين وفي اتخاذ السترة، وقد أخذ من هذا جماعة من أهل العلم إلى أنه يسرح في السترة ألا تنقص في عرضها عن العنزة، فإن هذا أقل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فأقل سترة اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام هي العنزة. فقد استحب بعض العلماء أن السترة لا تقل في عرضها عن العنزة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، وهكذا الحافظ بن رجب. وأما في ارتفاعها مثل مؤخرة الراحل، وقد روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الراحل. وفي الباب حديث طلحة وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، كلها في صحيح الإمام مسلم، وفيها معنى ذلك أن السترة مثل مؤخرة الرحل. فهناك من أهل العلم من قدرها طولا بذراع، ومنهم من قدرها بعظم الذراع، منهم من قدرها بالذراع من المنفق إلى أعلى الأصبع الوسطى، ومنهم من قدرها بعظم الذراع، وعظم الذراع عبارة عن ثلثي ذراع. فهذه هي السترة كما دلت على ذلك الأدلة. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، وفيه القصر في السفر، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفي أن المسافر له أن يقصر في سفره ما لم يدخل في موضع إقامته، حتى إذا وصل إلى قرب المدينة وقبل أن يدخل في بنيانها فله أن يقصر. إذا وصل إلى قرب المدينة عائدا من السفر ولم يدخل في بنيان المدينة له أن يقصر، كقوله في هذا الحديث ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نقف إلى هذا الموضع.